أهل الأجرة أو جواز أهل الأجرة يكون قصد القربة أحدهما في طول الآخر وليس في مرتبة واحدة. فإذا لم يكونا في مرتبة واحدة فلا تنافي بينهما. يقصد القربة فتجزي والهجرات مع هذه مراحل مختلفة في منزلة العلم والمحلولات البعض من كائنات والممتنع يقول هذا غير متوفر في الأذان والإقامة للجماعة صلاة ولا يقاطع العبادات المستأجر عليها نيابة عن الخير فإن قصد وقوع هذه العبادات عوضا عما يستحقه أي من الأجرة ليس في مرتبة قصد القربة المعتبرة في حدها بل في مرتبة متقدمة بل قصد القربة يكون متقدما على استحقاق أهل الأجرة فلا يتنافيان لأنهما لم يجتمعا في مرتبة واحدة ليس في مرتبة قصد القربة المعتبرة في حدها فيمكن استحقاقهما على مورد أو على مورد كما نعرفهم ثم كأنه هذا أيضا نحو سؤال أنه يعني هذا الأذان للإقامة غير مسلم فهل يوجد هناك حصة أو شكل من أشكال الأذان تكون بمنزلة القضاء والواجبات المقضية بالأجرة جزلي يوجد هناك نحو من الأداء يشبه العبادات المحضية بالأجرة وتحل عليه أو فيه الأجرة وذلك بعد ضم مطلبين المطلب الأول أنه يجوز الاستناد في الأذان والإقامة ويمنعهما لكن إذا قلنا أنه يجوز الاستناد أذن عني بعشرة دنانير أقم عني بعشرة دنانير أن نقول بجواز الأذان والإقامة ثم نقول بجواز أخذ الأجرة عن النيابة إذن شنو يكونان طوليين قصد القربة والأجرة لأنه ينبغي أن وازن عنه في قصد القربة أي في المرتبة السابقة ثم في المرتبة اللاحقة أستحق الأجرة لأنني إذا أذنت بقصد الأجرة فقط فكذا طبعا لا أستحق الأجرة لأنه ليس عملا عباديا ثم يبدأ بعدين بأنه يقول أنه لم تثبت جواز الاستنابة في الأذان والإقامة وإن ثبتت في الواجبات الأخرى في الصلاة والصوم والحج ونحوها نعم لو ثبت جواز الاستنابة فيهما في الأذان والإقامة واستأجره على أن يؤذن ويقيم نيابة عنه صار حالهما أو لقى حالهما حال العبادات المستأجرة عليها بالصحة وعدم التنافي بين القصدين لطوليتهما ووجودهما في مرتبتين كما وضح في مرتبة طبعا ولكنه ألم يفرق عن الصغرى وهو أنه جواز الاستنابة ليس في الإقامة وإن ثبت في غيرها ولكنه لم يثبت بل ظاهر ده اعتبار المباشرة مباشرة المكلف بالأذان والإقامة بعضها تبع محل التعليم هذا غير موجود لا في الكتاب ولا في السنة ولا في سيرة المتشافعة ولا في الإجماع والعقل الله الأدلة اعتبار المباشرة مع أنه على تقدير ثبوته خارج عن محل الكلام الآن نعطي موضوع جديد الآن نقول بأنه السر أننا قلنا أنه الأذان للجماعة جائز لكننا لا نمنعه في صورة وإنما نمنعه في صورة أخرى وحقيقة غريبة سوف أقول في الجواب إذا كان كأنه الصورة الجائزة إذا أذن بعنوان الأذان بالجماعة. الصورة الثانية التي يمنعها والتي الآن أقرأها لكم يقول له أذن لنفسك لكي يجزي عن غيرك. هذا الآية أذن لنفسك لفتك معموما حتى يجزي عنا جميعا، أو أذن لنفسك بصفتك مفردا ليجزي عن الجماعة. هذا موجود في الشريعة. هذا أخذ الأجر على مثل هذه الخصوم ممنوعة. فإن النزاع إنما هو في جواز الاستئجار على أن يؤذن ويقيم أطالة أي لنفسه لصلاة الجماعة أي ليجزي عن صلاة الجماعة، أو لصلاته منفردا ليجتزي المستأجر بهما عنهما في صلاته بهما أي بأذان الآخر وإقامته عنهما أي بأذان نفسه وإقامته في صلاته، لأن المفرد يجزي عن المفرد. أنت جزاك الله خير أذن لنفسك وأقيم وصلي حتى أنا لا أؤذن ولا أقيم الشيخ يوقي على ذلك فلوس على ذلك طبعا منك فيه. إذن في الأذان أيضا كذلك لا فرق من هذه الناحية ومن هذه الناحية، لا لأنهما من هذه الناحية عبادتان من إسلام غاية الأمر يحدى العبادتين شنو واجبة والأخرى مستحبة، أو أننا نقول أنه يعطي أجور ليصلي النافلة عن شنو عن الميت. فإذا معقول هذا مو معقول لكن غاية الأمر الناس ما يسووا، فإذا أجزأ بإعطاء الأجور عن الواجب أجزأ عن المستحب من ناحية كونه مستحبا الأذان مستحب والنافلة مستحبة فيقضيها عن الميت، أو يؤذن عن الحي او عن الميت اليس يؤذن يشترط عليه الاذان في صلاته الواجبه عن الميت؟ فاذا هو شنو؟ اذا هذا نحو ذلك من الكلام ليس غيره. فاذا كان هناك طوليه فلنقبل الطوليه بالنسبه الى الاذان كما نقبلها عن الصلاه، فان لم نقبلها هذا لا أعرف. وإن لم نقبلها في الأذان وقلنا أنه يتوقف وجود طاعة الله على ترك الأجرة، وكذلك في الصلاة أيضا تتوقف طاعة الله وخفض الفرض على ترك الأجرة، لأن الصلاة أيضا عبادية، فإذا جئنا بها بقصد الأجرة إذا فقد فشلت العبادة وحرمت الأجرة في عين الوقت. أنا في حينها قلت بأنها أخذ الأجر على الواجبات تحتاج إلى حالة نفسية واحدة، وهو أنه شنو؟ أن هذا الميت مسلم ومحتاج إلى قضاء مطلوب، يعني محتاج إلى القضاء عن ذمته، فأنا أتقرب إلى الله بقضاء ما في ذمة هذا المسلم أو هذا المؤمن ما في انتفاع به، وأغض النظر من الناحية النفسية عن الأجر وأصلي. فلو لم يستطع الإنسان أن يغض النظر عن الأجرة فصلاته باطلة بطبيعة الحال منه، وأذانه أيضا باطل إذا غض النظر عن الأجرة، فأذانه صحيح وإقامته وصلاته، وإذا كان لم يغض النظر عن الأجرة فصلاته باطلة وأذانه وإقامته لا فرق في ذلك. وعبر في العبارة الثانية أنه لو جازت الاستنابة جاز أخذ الأجرة، انا اقول انهما احدهما هو لازم للاخر، اما ان ينتمعا معا واما ان يجوزا معا، يعني هناك بل اذا كانت اخر اجرا منافيه للطاعه منعتها، وهنا بل جوزتها في الحقيقه ايضا اذا كانت منافيه الاجرا منافيه للطاعه ايضا ينبغي ان تمنع. لا فرق بين الموردين اطلاقا، فاما انه في كلا الموردين ذلك جائز، لانه لا تنافي بين الاجره والطاعه لا اقل بالتقريب الذي قلناه، واما انه في كلا الموردين غير جائز للتنافي، يعني للتنافي النفسي في الحقيقه بين قصد، القصد هو نفسي او عقلي او باطني. على كل حال يوجد نحو من التنافي بين قصد القربة وقصد الهجرة، فإذا كان حصل إذا نمنع الواجبات، نمنع الصلاة والصوم بالهجرة وليس الأذان فقط. ثالثا نأتي إلى هذا الفرع الأخير، أنه شنو؟ أنه يقول له أذن لنفسك وأقم لكي يجزي عني أو لكي يجزي عن الجماعة، ما هو ذلك من الأمور، ويقوم على ذلك أجرة، هذا غير جائز. لا لكونه هذا الذي قاله أنه بلي أنه تتوقف طاعة الله على عدم أخذ الأجرة، وإنما لنقطة واحدة وهو أن الإنسان يؤذن لنفسه ويقيم ويأخذ على ذلك أجرة، كل عمل لنفسه فالأجر عليه سعر غير معقولة، لا عقلائيا ولا حرصا ولا متشرعيا ولا شرعا، هذا بما أنه عمل لنفسه إذن فتحرم أخذ الأجر عليه بغض النظر عن كونه مجزيا للغير أو لا. هنا إن قلت مع جوابه، إن قلت صحيح هو يؤذن لنفسه ولا يجوز أن يأخذ الأجر على الأذان لنفسه مثلا، ولكنه يأخذ الأجرة لكي يجزي الأذان عن غيره، هذا مطلب في نفسه غير حاصل، فيحصله بإيجابه للأذان عن نفسه ويأخذ الأجرة على تحصيله، وأي غير في ذلك قلنا لا العفو أيضا هذا غير صحيح، ذلك لأنه هذا حكم شرعي وليس عملا من أعمال المكلف، المكلف يوجد صغراه وهو أنه يؤذن، ثم الحكم الشرعي أنه أذانه يجزي عن غيره، فيأخذ الأجر عن الحكم الشرعي أيضا ليس بصحيح بطبيعة الحال، ولا يستطيع أن يأخذ الأجر على أذانه لنفسه ولا على إجزائه عن الآخرين. ومن هذه الناحية هذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، وإن هو يقول أنه محل النزاع، لا الحقيقة هذا ليس هو محل النزاع، وإنما محل النزاع أنه أذن للجماعة بعنوان نفسه وغيره لكي يجزي عن المجموع، فهل له أن يأخذ الأجر أم لا؟ هنا أنا قلت يعني شيء تقريبا الذي يكون مختارا هو أنه يقصد القربة الحقيقية بينه وبين ربه، ثم يأخذ الأجرة حتى تكون هذه الطولية بين قصد القربة واستحقاق الأجرة واضحة وملتفت إليها نفسيا وعقليا بالنسبة إلى الإنسان، وإلا تحرم، لأنه إذا كان حصل تداخل والتزاحم بين قصد القربة وقصد الأجرة تكون العبادية باطلة، ومن ثم تكون الأجرة محرمة. في الحقيقة لما نحن نراجع عبارة المحقق الحلي يبدو أنه شنو يجيز وأقنعه، يعني النتيجة هو جواز المؤذن بالأجرة بالشكل المعقول المتشرعي لو صح التعبير، فلذا يقول المحقق الحلي ويعطى المؤذن ويعطى الأجرة من بيت المال، أو وتعطى الأجرة من بيت المال ما لم شنو أنه يوجد من يتطوع في ذلك، فإذا كان وجد من يتطوع في ذلك فحينئذ صرف الحقوق العامة الذي هو عبارته بيت المال في الأذان أنه لا أنت لست برا أنا أعطي من مال الزكاة أو من مال الخمس أو من حتى الإمام أو أي شيء لا هذا ليس شيء أيها الحاكم الشرعي ليش؟ لأن هذه المصلحة ممتدة بالتطوع والتبرع ويكون بذل الحقوق في سبيل هاشم من قبل التبذير أو حرام ليش؟ لأنها ينبغي أن تبقى مذكورة لمصلحة أخرى وهذه المصلحة استوفيت فاتق الله ولا تصر على ذلك إلا إذا كان في الإصرار على ذلك مصلحة ثانوية هذا أمر آخر لكن إذا كان متبرع حقيقي وبادئ هذا إلى بعض الجواب خاصة يعني في مجتمع لا تبذل فيه الأموال إلا في المصالح الحقيقية لا في المجتمع الهوسة من قبيل الكوف هذا باب آخر إذا لم تبذل فيه المصالح الحقيقية هذا الكلام لا يأتي وإنما كلامه المعقد الذي قدس الله روحه بعيد النظر في المجتمع الذي يسميه لأن سلام الله عليه هم مجتمع مستقيم يقول هذا مجتمع المسلمين وليس مجتمع المتقين المجتمع المتقين نعم الذي يفعل هذا الفعل تنزل القتل بصدقه لكنه الى مجتمع المسلمين الذين هم دون الورع ودون التقوى ونحن ذلك من الامور لا فهذا لانه غالب الحقوق غير المحفوظه حبيبي فهذا ايضا لا ينبغي اصله بتلك المرتبه من الاهميه ثم قال في شيء الثالث من فصوله هو او جهات الكلام عنده في كيفية الاذان الثالث في كيفية الاذان ولا يؤذن الا بعد دخول الوقت طبعا هو عنوان في كيفية الاذان يعني يذكر لنا شنو فقراته وسوف ندخل ان شاء الله عن قريب الى بقيه الحياه لكنها كانه قد تمكنها ان يحكي لها قبل شنو قبل الدخول في فقرات الاذان اول هذه الاحكام انه لا يؤذن قبل دخول الوقت قال الهمداني تعليقه بالشرح المنهجي طبعا كما تعلمون باجماع المسلمين كما ادعاه في الجواهر وغيره إذ لا يتنجز التكليف به أي بالأذان إلا بعد حصول سببه أي بعد دخول الوقت وأما قبل دخول الوقت فلا يتنجز الأذان فقبله تشريع محرم هذا كلام الشيخ بن أدعني اللهم إلا أن يقصد مجرد الذكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنت أشهد أن محمد رسول الله يقصد مجرد اللهم إلا أن يقصد مجرد الذكر لا العبادة الموظفة المسمومة وإلا كان حراما في الحقيقة هذا فيه عدة مواقع للنظر فيه منها أن الكلام حينما يقول صاحب الجواهر وباجماع علماء المسلمين في أي على اي شيء اجمعوا ظاهر قال انهم اجمعوا على مشروعيه الاذان بعد دخول الوقت صحيح الاذان مشروع بعد دخول الوقت 100% 1000% اجماع علماء المسلمين عليه الصحيح لكن الكلام ليس بذلك الكلام في جواز الاذان قبل الوقت هل هذا صحيح ام لا ربما يوجد دليل على صحته كما سوف نقول احتمالا بعد ذلك ام حرام اجماع نحن لا نعلم لان الكتب عند القدماء غير محرره هذه المساله حررت اخيرا ولم تحرر اولا ربما تحرى الى باب الجواب اما نحن نستطيع ان نخرج الاجماع عند الاماميه فضلا عن المسلمين فهذه جراه لا يمكن ان نتوقعها من فقيه هذا من ناحيه اخرى في الحقيقه هو استدل بدليلين احدهما انه اجماع المسلمين والاخر دليله الشيخ احمد امين نفسه لا يتنجز التكليف به اي بالاذان الا بعد حصول سببه يدخل الوقت، فتجب الصلاه فيتنجز التكليف بالاذان. هذا الحقيقه لو اقتصرنا على هذا المقدار من البيان لكان جوابه ينبغي ان يكون واضحا، وهو ان الذي يتنجز المنجزيه والمعذريه حبيبي عن الالزاميات الواجبات والمحرمات، وكلامنا في المستحب والمستحب والمكروه لا تنجز له ولا لا معذريه له ولا منجزيه. يتنجز التكليف به يمكن الاستحباب ليس له منجزيه، لانه لا يستحق على ترك العقاب المعذريه التي يعذر عن العقاب، والمنجزيه التي يستحق بها العقاب، وان صار اتفقوا وان صارت الاصطلاحات حبيبي. لو اقتصرنا على هذا المقدار، نعم ببيان اخر واضافه يصير، لكنه ليس بهذا المقدار. حينئذ الان نستطيع ان ندخل في تعداد وجوه للمنع عن الاذان قبل الوقت، ثم لتعداد وجوه او وجه اكثر من وجه لجواز الاذان قبل الوقت. الان اذكر لكم بعض الوجوه للمنع، واقصد بالمنع مطلق المنع سواء قصد الحرمة او ما دونها، وبعض الوجوه قد تؤدي الى الحرمة وبعض الوجوه لا تؤدي الى الحرمة بل تؤدي الى مثلا الكراهة او المجروحية او ما ذلك من الامور. منها ما اشار اليه الشيخ الهمداني مع اضافات، لأن قلت أنه ما قاله الشيخ الهمداني وحده لا يكفي، يحتاج إلى إضافة قاعدة فقهية. أما وجوب الصلاة يتنجز، والتنجز للوجوب هنا وليس للاستحباب، أن وجوب الصلاة يتنجز بعد الوقت. والمقام الصحيح قبل الوقت لا منسوبية للوجود، والأذان بمنزلة المقدمة الاستعدادية للصلاة، وبتنجز التكليف الوجوبي بالصلاة تتنجز مقدماته الغيرية سواء كان على المستوى اللزومي أو المقدمات الواجب أو شنو او على المستوى الاستحبابي كله يتنجز. واما قبل ذلك قبل دخول الوقت فلا وجوب استقلالي للصلاة، اصل الوجوب غير موجود. اذا فكل مقدماتي منتفية سواء كانت المقدمات الواجبة كالوضوء او الغسل او نحو ذلك، او المستحبة كقصد المسجد مثلا والاذان والاقامه ولبس مثلا اي شيء مستحب في الصلاه مع ذلك من الامور. لكن هذا في الحقيقه لا ينتج المنع والحرمه. ليش؟ لانه القضيه انه نعم لا يترشح من الصلاه استحباب على الاذان اكيد، لان هنا لم تثبت هنا المناقشة الكبرى والصغرى، مع الصغرى وهو شنو؟ عدم وجوب الصلاة قبل الوقت، عدم تنجزه، والشيء الثاني أنه إذا صليت فأذن، أنا ليس علي صلاة حتى أؤذن، مع ذلك من الأمور. ولكنه ينتج المنع مع وجود أدلة أخرى لعله على الجواز، وهذا أول كلام. الدليل الثاني أذكره وأستفيد به وأصله بأن الأذان الإعلامي والمفروض أنه أذان إعلامي إما للمجتمع وإما لجماعة لصلاة جماعة أو لجماعة المصلين فرادى أو نحو ذلك من الأمور.
يحتوي
لاحظوا
بدلالة الالتزامية على الشهادة بدخول الوقت
او على الاخبار بدخول الوقت في الحقيقة.
كأن المعلم يقول شنو؟ ان الوقت قد دخل.
اكيد بدلالة الالتزامية وليس مطابقية طبعا.
فين الشيء فيه؟ على ان هذه الدلالة الالتزامية كثيرة.
لان الوقت دخل
غير داخل على ما هو المفروض.
انما الوزن قبل الوقت
فلم يدخل الوقت. اذا فهذه الدلالة الالتزامية كثيرة. وكل فرد حرام.
اذا فهذه الدلالة الالتزامية حرام.
وحيث ان الاذان انما هو كاشف عن هذه الدلالة الالتزامية. او قل مقدمة لهذه الدلالة الالتزامية المحرمة.
فتكون مقدمة
حرام حرام. فيكون الاذان قبل الوقت حرام.
والحمد لله رب العالمين.
يحتوي
لاحظوا
بدلالة الالتزامية على الشهادة بدخول الوقت.
او على الاخبار بدخول الوقت في الحقيقة.
كأن المعلم يقول شنو؟ ان الوقت قد دخل.
اكيد بدلالة الالتزامية وليس مطابقية طبعا.
فين الشيء فيه؟ على ان هذه الدلالة الالتزامية كثيرة.
لان الوقت غير داخل على ما هو المفروض. انما الوزن قبل الوقت فلم يدخل الوقت. اذا فهذه الدلالة الالتزامية كذب.
وكل كذب حرام.
اذا فهذه الدلالة الالتزامية حرام.
وحيث ان الاذان انما هو كاشف عن هذه الدلالة.